الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وساعتين جداد يجمعون اليوم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ونرحب بكم من منبر برنامج الرايح. فالرايح اليوم موضوعاتنا بعد اللي بنطرحها أكيد موضوعات جديدة، بنبدأها بالفقرة الرئيسية أو الفقرة الاجتماعية. وقبل ما نبدأ الفقرة الرئيسية نقرأ الرسالة اليومية اللي توصل لنا واليوم وصلتنا من الأخ محمد، يقول: الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها، وتذكر أن القلق لا يمنع ألم الغد ولكنه يسرق متعة اليوم. وصباح الخير. صباح النور يا محمد. إذا المستمعين ندخل في فقرتنا أو نعرف بموضوعاتنا اليوم في الرايح. الفقرة الرئيسية فقرة الحريم بيكرهونا اليوم، بس إن شاء الله نحن نتكلم بالعلم وبالأبحاث وبالدراسات، ما بنفتي فتاوى شخصية في الموضوع. الموضوع عن كتمان السر بين المرأة والرجل. هل صحيح أن المرأة ما تقدر تيود لسانها، وإذا حد أعطاها السر أو ائتمنها على السر سارت وباحت وأفشت هذا السر ولا لا؟ هل في علاقة ما بين كتمان السر أو إفشاء السر ما بين جنس الإنسان، يعني يختلف من ذكر أو أنثى، أم أنه موضوع أخلاق وضمير وأمانة وهي الأمور الأخلاقية كلها؟ أخلاق وضمير وأمانة، المخرج يقول يعني ما له علاقة بجنس ذكر أو أنثى. تمام، هذا رأي المخرج. هذا اللي بنعرفه اليوم، وهي الأسئلة بنجاوب عليها من خلال ضيفنا الدكتور خليفة المحرزي استشاري أسري اللي بيكون ويانا في الفقرة الرئيسية. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية، وهي فقرة تدري إن. في تدري إن اليوم بنتناول دراسة تأكد أن تناول مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل ترفع خطر إصابة الطفل بالتوحد. نحن في حلقة البارحة تكلمنا في الفقرة الطبية أو في داوها تبرة، تكلمنا عن الاكتئاب، مرض الاكتئاب، ومن ضمن الأشياء اللي تستخدم في علاج الاكتئاب طبعا في عقاقير طبية. فهني الدراسة تبين أن إذا حرمة مصابة بالاكتئاب وتناولت هاي العقاقير في فترة الحمل، فإنها ممكن، هو معروف أصلا الأدوية بشكل عام بالذات في الشهور الأولى من فترة الحمل تكون ممنوعة، ولكن أدوية الاكتئاب أو مضادات الاكتئاب بشكل خاص تؤدي إلى إصابة الطفل أو الجنين بالتوحد بعد ولادته. بنشوف كيف هاي الدراسة تتناول هذا الموضوع. في الساعة الثانية من رايح فقرتنا الطبية دوهة تبرة، واليوم بنتناول موضوع الإسعافات الأولية، أهمية وجود الإسعافات الأولية، ألف باء الإسعافات الأولية، يعني أبجديات أو أساسيات حقيبة الإسعافات الأولية، وكيف ممكن أن كل شخص في الأسرة لازم يكون ملم بأساسيات الإسعافات الأولية في حال لا سمح الله في صار أي مكروه أو أي إصابة أو أي شيء بسيط في الأسرة، ممكن كيف الواحد يتعامل وياه ويداركه بطريقة صحية وطبية سليمة لين ما يوصل المصاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي. مستمعين، هاي فقرتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم، ونتريى مشاركاتكم، نتريى استفساراتكم، نتريى أي يعني نوع من التواصل يكون بيننا وبينكم عبر أرقام التواصل الخاصة بالإذاعة، وهي رقم الواتساب 056-177-6664، هذا رقم الواتساب، ورقم التليفون 04-369-9950، ورسالة نصية على رقم 4477. هاي أرقام التواصل ويانا، نتريى مشاركاتكم ونتريى أي شيء جديد من تحبون تشاركونا فيه. مستمعين حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ في فقرتنا الرئيسية فتريونا.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهواء. راح اكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الاولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلتنا رسائل نصية يعني شوية بخصوص الموضوع إفشاء الأسرار والهجوم حامل وطيس على الحريم. خالد يقول الحريم أنتوا الحريم السر ما يتم عندكم، ورد قال هي أخلاق يا سماح. وبعدين يعني يرد ويقول يعني الموضوع مثل ما قال موضوع أخلاق موضوع أمانة، فيقول والله في ريايل في الدوام عوذ بالله منهم خس عن العيايز، يعني في إفشاء الأسرار وفي النميمة وفي الكلام. شكرا يا خالد على رسالتك وعلى تواصلك ويانا. نرد مرة ثانية الموضوع اللي هو اللي بدينا فيه هو موضوع إفشاء الأسرار. هل إفشاء الأسرار والثرثرة الزايدة يعني تميز فيها الحريم، أو للأسف أن الفكرة المأخوذة أن الحرمة ما تؤتمن على سر؟ حتى مرات في ريايل يعني لو عندهم أسرار ما يأمنون حريمهم على أسرارهم، وشركة حياته يعني يقول لك لا لا تخبر الحرمة بتنشرها ثاني يوم. يقال أن الحريم مثل وكالة الأنباء، أقدم وكالة أنباء في العالم هي المرأة. يعني لهالدرجة ذاع صيت الحرمة في إفشاء الأسرار. والدراسات تقول يعني أن المرأة لا تحفظ سر، وهذا مفهوم شائع في المجتمع وتشربنا هاي الثقافة وتبنت بعض الأسر في تربية النشء والتمييز بين الجنسين. وفي نساء تعترف أن فعلا ما تقدر ترقد إذا حد أعطاها سر في الليل، ما تقدر تكتم هالسر. إذا كتمتها لنا الصبح تجيسها حمى ويصيبها المرض، لأن خلاص تبغى تطلع اللي في خاطرها، ويكون حالها كحال الشاعر اللي قال وإن قليل العقل من بات ليلة تقلبه الأسرار جنبا إلى جنب. تمعد يبغي متى بيستوي الساعة 6 عشان أتصل وأخبر وأنشر. يعني نحن ما بنقول إن السيدات أو الحريم عشان ما نحاض على حد هم أكثر إفشاء للأسرار، ولا الريايل أكثر أقل أو أكثر. هي الموضوع مثل ما ذكرنا موضوع في نوع من الأخلاق، في نوع من التربية، في نوع من الحب لأخيك كما تحب لنفسك. يعني أنا حين وقت من حد على سر ويفشي لها السر، هل أنا بيعيبني هالسلوك أو هالأسلوب أو هذا التعامل؟ أكيد لا، وخاصة نحن في مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية ومجتمعات المحافظة الحمد لله يعني في عندنا ثقافة أن الخوض في أسرار الآخرين وكشف أوراقهم يعني يعتبر مشكلة عصية يعني لابد من حلها، والحل أكيد يكون بالكتمان، والحل يكون بالتعود على الكتمان، حتى لو في حد ضاري أو طبع أو متربي على إفشاء الأسرار فلازم يروض نفسه ويعلم نفسه ويثقف نفسه على ضرورة الاحتفاظ بالأسرار، لأن أسرار الناس ممكن إفشاء الأسرار ممكن يسبب بلاوي، ممكن يدمر أسر، ممكن يسوي يعني مشاكل حتى بين الربع. الحين واحدة تخبر واحدة سر عن ربيعتها، السر ثاني يوم تخطر فلانة قالت عن شو سوت، مشاكل تستوي، تفكك في المجتمع يستوي من وراء إفشاء الأسرار، ومثلا تخلي النفوس فيها شوية ضغينة، حد يشل عن حد وتسوي حزازيات بين الأشخاص. أكيد هذا الموضوع بنطرحه أكثر وبشكل عملي وبشكل مهني وبشكل يعني في دراسات مع الدكتور خليفة المحرزي اللي بيكون عقب شوية ويانا على التليفون. نرد ونقول ثرثرة النساء، هذا كلام بدراسات، ثرثرة النساء أو قدرتهن على التحدث بعدد كلمات أكثر من الرجال، يمكن هذا التفسير اللي يخلي الناس تدعي أن المرأة على طول مندفعة وعلى طول تحب تتكلم وتثرثر وتهذرب وتفشي أسرار الغير، حتى مو بلا أسرار الغير ذاكرين، حتى أسرار حياتها هي حياتها الأسرية حياتها الاجتماعية، تجلس فيها صديقاتها ولا ويا زميلاتها في الدوام وتطلع اللي في الجدر كله، يعني شو سووا وشو كلوا وين ساروا وين تعشوا، كل الأشياء تستوي يعني مباحة ومعروضة على طاولة المناقشات أو على طاولة الثرثرة. نقدر نقول هل هذا الشيء، خالد ذكر في الرسالة أن في ريايل عندهم هاي العيب، بنقول فيهم هالعيب أن إفشاء الأسرار والتحدث، ونحن كلنا بحكم مجتمعاتنا أو بحكم وظائفنا وبحكم أن نحن نحتك في تواصل بين الرجال والنساء، نلاحظ أن مو كتمان إفشاء الأسرار مقتصر فقط على النساء، في مجتمع رجال بينهم يلساتهم وسوالفهم ويتكلمون، وبعد نفس الشيء مجتمع الحريم. المهم الفيصل والأساس في الموضوع أن الموضوع غير مرتبط بجنس معين، ما نقدر نعمم أن الحريم أكثر عن الريايل، قلنا وذكرنا أن الموضوع هو موضوع أخلاقيات راقية يتربى عليها الفرد من يوم هو صغير، إذا شاف من والديه اللي هم النموذج والمربيين والقدوة أن عيب عندهم إفشاء الأسرار أكيد هو بيربى على هالشيء وبينغرس هذا الشيء في سلوكياته. الإنسان الناجح هو اللي يحاول أن يجد أصدقاء حقيقيين في زمن تطغي عليه المصالح والشللية. الإنسان الناجح هو اللي يحاول أن يكون يعني أمين بين الناس، لأن للأسف في مرات تشوفون في الحياة بشكل عام في ناس شغلتهم أنه بس يجلس ويا هالجروب هالمجموعة بياخذ منهم وينقل المجموعة الثانية، وهكذا مثل المرض مثل الوباء مثل الطاعون يعني يتسلل من مكان لمكان من مكان لمكان، ويعني هو شغلته وغايته ومتعته أنه بس يعني ياخذ الأخبار وياخذ العلوم ويروجها وينقلها. وحتى أحيانا إفشاء الأسرار للأسف ما صار مقتصر على الجلسات والميالس وجلسات الحريم وسوالف الحريم، لا، حد عنده شيء بينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بيدمرون الدنيا لو على 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 الصعيد الاجتماعي على الصعيد السياسي على الصعيد الاقتصادي على جميع الأصعدة. أي يعني معلومة بسيطة يمكن هي تكون سر، يمكن تكون يعني من الصالح العام اللي هي ما تنشر ويصير مثلا صحفي، بنتكلم بلغة مهنية، صحفي أو إعلامي أو أي حد عبر وسائل التواصل ونوافذ التواصل الاجتماعي غرد بها في تويتر، سوى بلبلة، غرد بها في أي وسيلة من التواصل، نشرها في انستغرام أو أي شيء، سوى كم من البرودكاست اللي انتشرت في المجتمعات أو في مجتمعنا حتى، ونحصل أن يعني في إثارة للبلبلة وفي إثارة للتساؤلات وعلامات الاستفهام بسبت شو، بسبت يمكن تكون إشاعة ما لها أي محض من الصحة أو يمكن تكون فعلا هي حقيقة ولكن تم إفشاء هاي الحقيقة أو تم إفشاء هذا السر وسوى يعني مشكلة في المجتمع أو بين أسرة أو 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 يعني هاي هي قصة إفشاء الأسرار اللي بنحاول نتكلم فيها أكثر مع ضيفنا اللي بيكون ويانا إن شاء الله عقب شوية. مستمعينا إذا حابين تشاركون ويانا عندكم تجارب عندكم قصص عندكم مواقف عندكم أسئلة عندكم استفسارات لو سمحتوا شاركونا وطرشونا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج رقم الواتساب 0561776664 ورقم التليفون 0436999950 ورسالة نصية على رقم 4477. مستمعينا فاصل عقب الفاصل نكمل الرايح تريونا.
الأولى 107.4
مقدر على هجرك
وفرقك سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا الحين على إذاعتنا إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل شوية وقبل الفاصل تكلمنا ودردشنا شوية في موضوعنا الرئيسي هو عن إفشاء الأسرار، هل هو مقتصر على الحريم ولا مشترك ما بين الحريم والرياييل، هل هو مسألة ثقافة وأخلاق أم هو لا علاقة بجنس معين؟ هذا هاي الأسئلة بيجاوبنا عليها الدكتور خليفة المحرزي استشاري أسري اللي انضم حين ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور ويانا في برنامج الرايح.
أهلا وسهلا وطاب صباحك بكل خير.
أسعد الله صباحك يا دكتور بكل خير. تسلم دكتور. اليوم موضوعنا عن إفشاء الأسرار، هل هو مرض نسائي ولا هو مشترك ما بين الرجال ولا الحريم؟ بس الحين كل رسالة تعق اللوم على الحرمة، فأنت اللي بتحسم الموضوع.
هو السؤال الآن، لماذا لا تستطيع المرأة أن تكتم السر؟
تكتب وحليلها يا دكتور في يعني
من طبعا من المعروف والمتداول بعد الحمد لله وصلت السمع بين الناس أن المرأة لا تستطيع أن تكتم السر. الغريب كثير من الدراسات والأبحاث التي أجريت حول طبيعة العلاقة الزوجية سواء في المجتمع العربي أو المجتمع الغربي أثبتت أن المرأة لديها نوع من الحساسية في التعامل مع الأسرار على عكس الرجل تماما. فمن كل 10 أشخاص هنالك 7 من النساء لا يستطيعن أن يكتمن الأسرار، في المقابل هنالك 9 من الرجال يستطيعون كتم الأسرار. شوف المفارقة العجيبة في هذه المسألة. طبعا هذه الدراسات تبقى محل فرضيات وبحث تحتاج إلى تدقيق نظرا لطبيعة الموضوع أنه مختلف ومتشعب، لكن نتيجة ما خلصت به الدراسات أن المرأة لا تستطيع أن تكتم الأسرار أكثر من 48 ساعة. ليش؟
يكون بعونها وايد.
ليش؟ سبب رئيسي جدا، أن المرأة عندها الجهاز اللغوي أكبر بكثير بسبب أضعاف من الجهاز اللغوي عند الرجل. طبيعة المرأة أنها متحدثة أكثر من طبيعة الرجل. المرأة الله سبحانه وتعالى عندها قدرة عجيبة جدا على لغة التعبير ومحبة الإخبار وإفشاء الأخبار الأخرى، تجد نوع من الإثارة.
نعم.
على عكس الرجل تماما الذي لا يرى هذا الأمر أن يدخل في مصلحته. الجانب الآخر أن المرأة عندما تتحدث عن السر فهي تعبر عن ذاتها وتستطيع أن توظف المعلومة بطريقة مختلفة تماما عن الرجل. إلى جانب المرأة عندما تتعامل مع الأسرار فهي لا تفشي السر في الحقيقة، وإنما هي تشارك الآخرين بالمعلومة الموجودة عندها،
تبربر.
نعم، هذه البربرة النسائية ترى هي نوع من جزء من فطرتها، باعتبار أن المرأة عادة عندما تقعد مع أي امرأة أخرى دي عندها حساسية الحديث معها، لازم ترمس، لازم ترمس. المرأة إذا ما ترمس مصيبة، وذلك المرأة تبغي تعاقدها يقول لك كسر عندها المرايا في البيت الجامع وسكر حلبها، سوف تموت بالاختناق وتموت من الألم. لذلك هني على عكس الرجل تماما، الرجل ما بأنه لا يعني ما يعرف يكتم الأسرار، لكن قدرة الرجل على كتم الأسرار أكبر من قدرة المرأة. الطريف في هذا الموضوع أن الأقدر على كتم الأسرار أكثر من المرأة هم الأطفال.
أطفال؟
يعني الولد يستطيع أن يسوي دراسات حطوا السر حق الرجل حق المرأة وحق الولد الطفل الصغير في البيت، وجدوا أن الرجال ما تكلم نهائيا، وجدوا أن الطفل احتفظ بالسر لكن المرأة ما استطاعت أن تحافظ على السر. طبيعة المرأة في التعامل مع الأسرار مختلفة تماما عن طريقة الرجل في التعامل مع السر، وهذه الإشكالية الموجودة في مسألة الخلافات بين الرجل والمرأة. من أكبر الخلافات التي تؤدي إلى مفهوم الطلاق العاطفي والطلاق القانوني والطلاق الشرعي مفهوم أن الرجل ينصدم أو يفجع بأن أخباره في البيت تطلع برا. هو القصة هي مش قصة أنه هو تطلع الأخبار برا، لا، وإنما الرجل يتعامل مع مشاكله بصمت، على عكس المرأة تماما تتعامل مع مشاكلها بلغة التشاركية. أنا مثلا كان الآن أنا أتعامل مع استشارات يومية هاتفية، أتلقى في اليوم تقريبا حوالي يمكن 16 استشارة. تدرين أنت من 16 استشارة أكثر من 94% من استشارة النساء، في المقابل ممكن أقل من استشارات ممكن في الأسبوع تأتي استشارة من رجل يطلب فيه يعالج مشكلته، لكن أغلب الاستشارات هي كلها استشارات نساء. طبيعة المرأة في التعامل مع المشكلة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن المشاركة وتبحث عن الدعم والمساندة، على عكس رجل تماما. رغم أن هي مسألة السر هي مسألة إنسانية، مسألة دينية، مسألة يعني مثل ما يقولون صدور الأحرار قبور الأسرار.
صحيح،
أين صدور الأحرار قبور الأسرار. السنة النبوية في الحديث عن جابر في الحديث المرفوع إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فيه أمانة. لكن كلمة السر اللي نحن نتكلم عنها الآن يجب أن نحن نفرق فيها، كلمة السر يجب أن تفرق بين العلاقات الأسرية والمشاكل اللي قاعدة تصير في البيت وبين الكلام أنه ممكن يؤثر على العلاقة بطريقة جدا سيئة.
تمام.
بعض الأسرار ما تدخل المحظور.
صحيح.
بعض الأسرار ممكن تعارض المشكلة، فلما تأتين الزوجة الآن وتخبرني عن سر بينها وبين زوجها فنحن قاعد نساعد الآن في علاج المشكلة.
فهنا.
أما عندما تكتم هذا الخبر وتكتم هذا السر طبيعي ما رح نتوصل إلى جذر المشكلة في الأساس.
لذلك
يعني دائما كما يقول ابن حجر إن أو بعض العلماء أن كلمة السر لا يباح إلا إذا كان على صاحبه مضرة. إذا كان مثلا هذا السر على الطرف الثاني فيها ضرر وفيها ألم وفيها ممكن إشكاليات كبيرة جدا، نعم هنا يكتم السر. إلا إذا كانت العلاقة فيها علاج أو فيها إصلاح أو فيها تعديل أو فيها نوع من التجديد فهذا لا يعتبر فيها إفشاء الأسرار. لذلك الزوج عادة يحكم على المرأة بطريقة خاطئة، أنت والله ليش تخبرين، أنت ليش ترمسين، هي طبيعي المرأة تبي بس هو مو فاهم بالأسرار.
لأنه
هي مفهم هو الرجل مو فاهم أن هذه المرأة من طبيعتها أنها تبحث عن الدعم والمساندة.
صحيح.
فهذا الفرق بين كلمة أن هي تخبر عن أمور بيتها وعن نعم في بعض المسائل المفترض أنها ما فيها فيها ضرر على الزوج، ما فيها علاج، ما فيها ممارسة ممكن لتصليح أو للتعديل، ما في داعي نتكلم عنها. هذه أشياء تعتبر أشياء خاصة في الزوج الواحد ما نتكلم عنها، لكن في أشياء ممكن تؤدي إلى إصلاح العملية الأسرية أو إصلاح العملية العلاقة الزوجية. نعم هنا ممكن نتكلم عنها أنا سر من فترة.
يمكن نقول إن يعني الكلام عن المشاكل الأسرية مع المختصين ما يعتبر إفشاء للأسرار كثر ما هو علاج بطريقة علاج.
بالضبط. وهذه مسألة مهمة جدا. السر نوعين. السر أن ما يلقي الإنسان من حديث فيستكتم يقول يا فلان أنا أبغى تكتم هذا الأمر ما تخبر أحد، هذا الشيء أنا ما أريده، هذا السر الأول. النوع الثاني أن يبدأ هذا الإنسان يتحدث فيه أمام الآخرين من أجل الفائدة أو من أجل نشر الخير أو من أجل المحبة، فيها أثر إيجابي ما فيها أثر سلبي.
صحيح دكتور.
والسر في المشار إليه فيه اللي هو الأول. أما الثاني لا، يعني فهذا الإنسان يحاول قدر الإمكان أن ينشر فيها أخبار طيبة، أن يخبر عن أسرار إيجابية، عن بعض الممارسات اللي ممكن تعطي فيها نتائج إيجابية على العلاقة الزوجية.
نشر الخير. دكتور، هل خلال كلامنا عن الأسرار، هل في أسرار بين الزوج وزوجته؟ يعني لازم يكون في أسرار؟
نعم نعم نعم.
وشو هي المجالات اللي لازم يكون فيها كتمان
يعني
وأسرار؟
يعني من أهم المسائل الموجودة في العلاقة السريرية. الأصل في العلاقة السريرية هنا أن الأسرار تكون مكتمة. في الحديث عن أبي سعيد الخدري في حديث النبي أن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة، شوف إيش هو، الرجل يقضي إلى أو يفضي عفوا إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني هذا تحريم إفشاء السر ما يجري بين الرجال وحرمته في العلاقة الزوجية في غرفة النوم. يخبر أهله، يخبر إلا إذا كانت هنالك مشكلة في العلاقة السريرية. إذا كان في إشكالية مثلا في قضية حجر، في قضية الضعف، في قضية مثلا بعض الممارسات الخاطئة، في قضية الممارسة بطريقة غير شرعية وفيها شك، هذا ما يعتبر السر، هذا فيه مشكلة. لازم نفرق الفرق بين كلمة السر، هل في مشكلة لا يعتبر. إذا أنت تتكلمين عن مشكلة عندك في البيت، مشكلة مع زوجك، مشكلة مع أحد أشخاص، هذا لا يعتبر إفشاء السر نهائيا. وأنا ما عندي مشكلة أحب أتكلم عنها. إفشاء السر أنا أتكلم عن أناس بتفاصيل حياتهم وفي أشياء إيش ما تتعلق فيها أي مرة. الحديث الآخر أن نبينا محمد اللهم صل وسلم سأل، جاءه رجل فسأله أن رجل جامع زوجته ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ فعائشة رضي الله عنها كانت قاعدة. طيب فقال النبي محمد اللهم صل وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى أم المؤمنين عائشة. ثم تغتسل، ثم نغتسل. هذا أبصر. لماذا؟
تعليم
ومعلم، أمر تعليم. فبالتالي مثل هذه المسائل، مثل هذه المسألة هي عبارة عن أسرار. لكن في بعض الأشياء مثلا الزوج عنده مشروع أو عنده حاجة معينة أو عنده تكليف في أمر معين، عنده طبيعة عمل يشتغل في جهة معينة، يشتغل في طبيعة عمل معينة، ما يجوز أن رفض يتكلم عنه والله رأيي في كذا وشفت أنا تقارير وشفت أشياء معينة ورأيي فلان مر عليه. ما يصير. ليش؟ كما جاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم
بالكتمان.
لا، مو في حديث آخر استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، حديث معاذ بن جبل. فبالتالي بعض المسائل أحاول قدر الإمكان أني أنا ما أؤدي ضرر للطرف الثاني، هذا اللي حرمها باتفاق الفقهاء. إفشاء السر حرام إذا كان يؤدي إلى ضرر للطرف الثاني. أما إذا ما كان يؤدي للضرر لا، فهذا لا، يعني ما ينبغي أن الإنسان ممكن يتكلم عنه أو ممكن الإنسان ممكن يتعامل معه بطريقة صحيحة.
السؤال الثاني دكتور، مثلا أنا أقصد أن في لازم الحرمة يكون لها أسرار بعيدة عن زوجها، يعني في أشياء هي ما تخبر بها الزوج سواء في فترة الملكة عقب العرس، والزوج نفس الشيء. هل في أشياء تعتبر أن الأفضل أن كل طرف من الطرفين يحتفظ بها حفاظا عن هالحياة الزوجية؟
طبعا هي مسألة مهمة جدا. كل زوج من الزوجين مطالب بكتمان العلاقة السابقة والحياة السابقة ما بعد الزواج. ما يجوز الإنسان يبدأ يفشي الأسرار ويتحدث عن أسرار الولي ويتكلم عن قبل. في بعض المواقف اللي ممكن تعرض المرأة مفترض ما تخبر فيها الزوج، إذا كانت العلاقة وإذا كانت مشكلة ممكن تؤدي إلى توتر العلاقة. مسألة مثلا أن والله المرأة تطلع فتتعرض مثلا للمضايقة، تتعرض للتحرش، تتعرض كل شيء، تخبر فيه راح يشك فيها في النهاية.
أيوه
راح يبدأ يشك فيها في النهاية، راح يبدأ يهاجمها، والله أنت السبب، أنت متعدلة، أنت مزينة. ليس كل الأمر، بعض الأمور اللي تجري بين النساء، الكلام اللي قاعد يجري بين النساء، الأخبار اللي قاعد تجري بين النساء، بعض الأسرار ما يجوز المرأة تخبر فيها زوجها. العلاقات توصل داخل البيت نفسها بينها بين خواتها بين أمها، مشاكل أمها وأبوها المفترض أن زوجها ما يعرف عنها الأشياء. المشاكل اللي تصير في العمل بينها بين صديقاتها، بينها بين الموظفات، بينها بين الأشخاص، ما يجوز تخبر عن بعض النساء عن بعض أسرارهم. إنه والله إن فلانة تعرف ريان، وأنا فلانة عندي في الدوام صديقتي تعرف ريان في الدوام، وفي بينهم علاقة عاطفية. ما يجوز هذا الكلام. هذا يجب أن تكتم، تخبرنا تؤدي إلى دمار بيوت. تؤدي إلى دمار بيوت الإنسان أو هذا الصنف من الأزواج، يعتبر من شر الناس منزله وأحقرهم مكانه وأرذلهم نفسهم. ليش؟ انه يبدا ينظر الى مثل هذه الاسرار ويستغلها بطريقه جدا سيئه وسلبيه،
ممكن يعكسها على زوجته.
نعم، وهذا من الامر الذي يعاب ويذم. نحن دائما نقول ينبغي على الزوجه وعلى الزوج ان تتجنب هذه الاشياء وعدم اخبار فيها والتحدث في امام الاخرين، لان تعتبر هذه اسرار خاصه لا يجوز نتكلم فيها ولا يجوز نحن نتعامل معها ونبدا ننشرها قدام الناس، لان كثير من الناس عندهم فراغ وما عندهم شيء يشغلون في اوقاتهم غير انهم يلتهون ويتسلون بهذه الامور الوضيعه. لذلك نحن نقول هنا نحاول قدر الامكان ايش ان هاي المسائل نحاول قدر الامكان ان ما ننشرها. في يوم الايام في الحديث ان الرجل يوم الايام الحديث يقول ان فعل ما يفعل باهله ولا وامراه فعلت ما فعلت مع زوجها طيب ثم اخبروا الناس بعلاقتهما، هذا ما تجوز
طبعا.
اي ما تجوز. لماذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا فانما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. ما يجوز الانسان يتكلم عن اسرار بيته امام الاخرين. ما يجوز الانسان يتكلم عن اسرار بيته امام الاخرين، وانما يحاول قدر الامكان ان يصبر وان يتحدث بالاشياء العامه ويتجنب الاشياء الخاصه.
صحيح. دكتورة ذكرت قبل شوي والحديث اللي كلنا نستشهد فيه اللي هو استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هني الكتمان من باب يعني ان الواحد يخزي العين مثل ما يقولون على حاجة.
نعم نعم، من باب انه لا يبدا يفضح نفسه، لا يبدا يتحدث عن امره، لا يبدا يتحدث بامر حتى ينتهي من هذا الشيء. ما يبدا يتحدث بهذه الامور امام الاخرين حتى ينجز هذا الامر. وهذه من الامانات.
نعم.
هذه من أمانات أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يحتفظ بهذه الأسرار حتى لا يعطي للآخرين الفرصة. أن ممكن إنسان يسمع الكلام، ممكن ينقل الكلام، ممكن ينقل الكلام خاطئ، ممكن يتم استغلال الفرصة. فكثير من الأمور لا يفشى فيها أمام الآخرين ولا يتحدث فيها أمام الآخرين. يحتاج أن نكتمها، نحتاج أن نحافظ عليها. والأهم من هذا كله مفترض أن نحن نحافظ على الدستور العائلة في البيت من كلمة الأسرار. يعني نحن من المسائل المهمة جدا، وهذه مسألة وايد خطيرة، نحن لازم نعلم عيالنا كيف يحافظون على أسرار المنزل. لأن تعرفين عفوية الأطفال تسبب مشكلة في البيت.
دكتور مو بالله
نعم، كم من طفل ممكن يتكلم عن مشاعر تجاه بيته في المدرسة مع المعلمين مع الأخوان مع الأصدقاء، فيتكلم عن بعض التفاصيل اللي صارت عنده في البيت بدون أن يدرك أن هذا شيء خاص في البيت. فبالتالي شو سوي؟ تؤدي إلى انهيار، تؤدي إلى مشاكل، تؤدي إلى استغلال فرصة طريقة سيئة. أن والله مثلا بابا دوم يضرب ماما داخل البيت، هذه مشكلة. أن بابا مثلا روح يسوي أشياء في البيت مزينة مع الخادمة أو هذه أشياء إشكالية. لذلك نحاول قدر الإمكان نساعد عيالنا أنهم يتخلصون من هاي العادة. ليش؟ لأن الطفل، وهذه أخطر من كلمة إفشاء المرأة للسر، عندما يلجأ الطفل لإفشاء أسرار المنزل من غير قصد، طيب هذه مشكلة أن عنده شعور بالنقص أو رغبته أن يبغي يحصل على الانتباه أو الإعجاب.
أيوة.
أو حتى يحصل على المزيد من العطف والرعاية. لكن عندما نحن نكلمه ونقول له بهذه المثل يا بابا هاي الأشياء مفروض أن الناس ما تعرفها، حتى اليوم يسألونك، لازم نحن نحاول قدر ننبه الطفل لهذه المسألة. لازم ننبه الطفل لهذه المسألة. شو نسوي؟ يعني لازم نتبع بعض الخطوات الرئيسية، منها على سبيل المثال نقول للطفل أن أشياء أسرار البيت من الأشياء غير مستحبة، وفي بعض الأشياء في البيت يا بابا يا ولدي مفترض أن احنا نتكلم، ما نتكلم قدام الناس. لازم نشرح للطفل الخطوة الثانية، نشرح للطفل شو معنى كلمة خصوصية البيت، إن هاي الأشياء خاصة في البيت، ما في لازم حد، حتى ماما حتى يده حتى خاله مفروض أنهم لا يعرفون هالأشياء في بيتنا. لازم يفهم الطفل أن في شيء اسمه خصوصية في البيت. المسألة الثالثة، إذا بدأ الطفل يتكلم عن أسرار المنزل، طيب لازم أبحث ما هي الأسباب الدافعة. هل هو يبغي ذلك من أجل تناول انتباه، يبغي تقدير، يبغي يحمي نفسه، يبغي مثلا حد يدخل يعطي عاطف، ليش بالضبط؟
أيوة.
المثل الرابع، الوالدين لازم يلتزمون أنه ليس كل أمر يطلع يخرج أمام الأبناء.
فعلا
مش كل شيء يتحدث فيه الأم، مشاكلنا، أمورنا، أزماتنا، بعض طبعا المالية ما تتحدث فيه أمام الأطفال نهائيا. المثل الخامسة، إذا افترضنا الولد خلاص مو قادر الآن أو العيال يفشون أسرار خارج البيت، نحاول نتجنب العنف العام. نعالجها بطريقة هادئة بدون وقف، بدون لوم، بدون نقد، بدون أوامر سلبية، بدون تجريح، بدون تكسير. نحاول نحن نفهمهم يعني لنا هذه المسائل، نحاول قدر الإمكان أن نحن ما نخبر أمام الآخرين. دائما المسألة الثالثة، لازم نعلمه أن إذا صار أمر معين وشو لازم نحن نسأل الآخرين، مثلا حس أني شو أخبر بيتكم، شو أخبر ماما، شو أخبر بابا، شو لازم أقول له، لازم هي يعرف الجواب يكون بشكل واضح،
بشكل مو سطحي بدون الخوض بالتفاصيل.
فبالتالي مثل هذه المسائل نحن أهم حاجة الآن نحن نحمي أيضا عيالنا في مسألة أن نحن ما يبدون يتكلمون مع الناس بأسرارهم،
صحيح،
لأن قد تستغل بطريقة جدا سيئة،
وفي ناس مرضى للأسف تستغل الأطفال عشان يعرفون أسرار البيوت. المشكلة الثانية دكتور الخدم، يعني تصير العيادة وكم مرة جبتها
هذه مصيبة،
الخدامة تيسي خدامة يا بتكل قشار البيت.
نعم، هذه من من, من 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 الأخطاء القاتلة في أن فعلا أغلب الخدم يكشفنا أسرار البيت كلها
للأسف.
مثل ما نتعامل مع الأبناء، مفترض أن نتعامل مع الخدم ونوصي الخدم بهذه المسألة بأن نحن يجب أن نحرص ان اي امر في البيت ما يطلع برا، وانا اكلمها في البدايه يقعدون مع الخادمات يوم الجمعه، يوم خادمات ماما وخادمات الاخوات تبادل من المعلومات والكلمات، تعطينا مختصر الاسبوع.
صحيح.
انا اتمنى نحن ان نحن نسمع الكلام، انا ما اتمنى انكم تعطون اخبار البيت للاخرين.
وان شاء الله عاد يسمعون الكلام، ترى يعني للاسف ما عندهم، اذا بتكلمهم بالدين بالخلق بالله هم مو مفتكرين اصلا في هالاشياء.
صحيح،
الله المستعان. شكرا جزيلا يا دكتور على مشاركتكم
يا كلامك
كلامك القيم.
حياك الله
يا دكتور،
يا مرحبا
في مهلا. كان ويانا دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري، حدثنا عن كتمان السر ما بين الرجل والمرأة، وعرفنا ليش ان الحرمة للأسف يعني اكثر افشان الاسرار، لان هي ما تعرف تيود لسانها. في وقت نقدر نرسل نصية؟ تمام، بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل وياكم في الساعة الثانية من الرايح، تريونا.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
المشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي بدأوا يسمعونا أو كانوا يسمعونا في الساعة الأولى، والحين دخلنا في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا كل يوم في هالوقت على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. في الساعة الأولى كان موضوعنا الرئيسي عن إفشاء الأسرار، ومن يفشي الأسرار، هل الحريم أم الريايل؟ والدكتور خليفة المحرزي أكد لنا أن الحريم أكثر إفشان الأسرار، لأن هاي طبيعة الحرمة ثرثارة، تحب وايد تهذرب، تحب تبربر فتتكلم، وإذا ما حصلت شيء خاصة تتكلم فيه تجيب أسرار ربعها ويرانها وأهلها وتفشيها لحبها للكلام والثرثرة. وصلتنا رسائل نصية ورسائل على الواتساب مشاركات من الواتساب. بداية رسالة من أختنا الشيخة عفرة المكتوم تقول: نعم يفشين ما بين 50 حرمة، 8 ما بيفش، يعني من 50 حرمة 8 بس ما بيفشون السر، لأن على حديث رسولنا وصفهن ندامات، فما أروع الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب ودعت بغفران الذنوب وعملت لمرضات علام الغيوب، وما أجمل الحياة إن كان فيها عزيز يتذكر وقلب يتأثر ومخلص لا يتغير. إهداء للنساء. تقول لي علني مو منهم طبعا، لأن هي خالطة المجتمع النسائي، تقول لي ما ظهر الشيء عندي. وقالت لنا بعد في رسالة نصية أن الحرمة بطبيعتها الحريم بطبيعتها حنانات نمامات، ما يكتمن السر خاصة عند الغضب. ومرات الحرمة في غالب الأحيان مثل ما ذكرت تحب تمثل أنها ممتازة وتمثل نوع أن هي الضحية، فتبغي تجذب لها أنظار الناس بأي طريقة ما من خلال الكلام عشان تحصل اللي تبغاه. طبعا أختنا الشيخة عفرة تأكد أن هالأسلوب خطأ، لك للأسف تعتمد الحريم إلا من رحم ربي، ودائما الحنة والرمسة زايدة عندهن، وهذا اللي يخليها الثرثر أكثر وتكبر المواضيع وما تنقلها بحذافيرها طبعا عشان تسوي يعني تسوي شوت أفور الموضوع وتحصل المتعة اللي هي تبغيها أو الهدف اللي هي تبغيه من وراء الرمسة. هذه كانت رسالة. والرسالة الثانية من سارونة تقول: يمكن النساء أكثر كتمان عن الرجل، وصباحك سكر وياك أختك سارونة، صباحك عسل يا سارونة، لكن للأسف عزيزتي طلعت الحرمة، للأسف ما تؤتمن على الأسرار. رسالة الثانية من الأخ يمعة يقول: الصراحة في من الحريم صاحب سد وكتمان، وفي من الريايل جريدة يبوح بكل شيء، هي غريزة وأخلاق يطبع فيها الإنسان ويتأثر بالبيئة اللي حوله. أخوكم يمعة علاوي الشحي. مشكور أخوي يمعة على المشاركة وعلى رأيك. يعني يمعة نصف الاثنين، قال إن في من الحريم وفي من الريايل. أبو زايد يقول: صبحكم الله بالخير، أنا أعتقد الحين بوقتنا هذا ما في شيء كتم من كلا الجنسين، أصبحوا نفس الشيء. في الماضي كان الريال يقول سرك كبير وكأنك عقيته بطوي، أما الحين السر ما يكمل دقايق إلا وانتشر بكل مكان. شكرا بوزايد على مشاركتك ويانا. وفي بعد رسالة نصية من الأخ، راحت الرسالة، من الأخ حسن الحمادي يقول: الحرمة إذا أخلصت تكتم سرك للممات. جميل جميل، يعني هو ربط الموضوع بالإخلاص، إذا الحرمة أخلصت تكتم السر للممات. يعني هذه أراءكم، وهذا رأي العلم ورأي الدكتور خليفة المحرزي بناء على دراسات وبناء على يعني يقول لك الطفل يكتم السر أكثر عن الحرمة، بعد شو تم أكثر عن شيء. يعني إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة، والموضوع يمكن يلفت الانتباه شوية للحريم اللي هم يفشون الأسرار، وكل واحدة توقف يعني وقفة مع نفسها. أكيد يعني كل شيء بالتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. فاللي عندها الشيء أو عندها العيب فيه سواء كان رجال أو حرمة، شوي يستحضر الوازع الديني ويتعلم أن أنت تكشف أسرار الناس أو أسرارك حتى أنت الشخصية. إذا شو تستفيد؟ تكلمت وثرثرت وبربرت وعبرت وطلعت، وبعدين في الآخر شو استفدت؟ أو في الآخر شو استفدتي؟ ما استفدت شيء، بالعكس أخبارك أنت، يعني لو إذا أنت تنشرين أخبارك أو أسرارك الشخصية على كل الناس، شو استفدتي غير يعني الكلمة بين قوسين غير الفضايح؟ أكيد ها شيء مو بحلو، ما في حد يتمنى. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالستر ونستر على عمارنا، ويعني ونحفظ أسرارنا ونحفظ بيوتنا. فليش نحن علشان متعة وقت ساعة بتي لسينا ويا ربيعاتك أو أي حد وتطلعين وتبربرين كل أسرارك وأسرار الناس اللي تمنوك على الأسرار. ومثل ما يقولون الدنيا دوارة يعني, وكما تدين تدان. إذا أنا اليوم أفشي سر حد أكيد بي حد بيفشي سر في النهاية. فمثل ما أقول أو مثل ما يقولون كما تدين تدان. مستمعينا بناخذ فاصل, عقب الفاصل كمل باقي فقرات الرايح بتريونة.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام, وجدد التحية بكم مرة ثانية من خلال برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا للفقرة الثانية في برنامجنا وهي فقرة
تدري إن
في تدري أن اليوم دراسة أظهرت, وهي دراسة واسعة النطاق حقيقة, أظهرت نتائجها أن تناول مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل ممكن يؤدي إلى زيادة فرصة تعرض الطفل أو الجنين بالتوحد بمرض التوحد بنسبة 87%. الدراسة هاي اكتسبت أهمية خاصة نظرا إلى أن من 6-10% من الحريم الحوامل يأخذن عقاقير لمعالجة الاكتئاب بحسب ما أثبت الباحثين اللي حللوا بيانات طبية تتناول 145,456 حالة حمل وفي أحد البلدان يعني. وأوضحت المشرفة الرئيسية على الدراسة أن الأسباب المختلفة للتوحد, مرض التوحد بعدها غامضة وغير معروفة, إلا أن بحوث أظهرت أن الوراثة والبيئة تلعبان دور مهم في عوامل الخطر والإصابة بمرض التوحد. البحث اللي أجروه سمح باكتشاف أن تناول مضادات الاكتئاب خصوصا اللي تأثر على أحد السيروتينين ناقل عصبي خلال الربعين الثاني والثالث من الحمل بيؤدي إلى زيادة خطر إصابة الطفل بالتوحد بما يقارب الضعف. وحللت البروفيسورة وفريقها حالات مختلفة منها 145,000 مثل ما ذكرنا و456 طفل منذ المرحلة الجينية وحتى بلوغهم عمر العشر سنين، والبيانات أضافت تتعلق بتناول أمهاتهم مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل. تطرقت الدراسة إلى جملة عوامل أخرى من شأنها التأثير في الإصابة بالتوحد. ولدى بعض الأشخاص استعداد وراثي عفوا الله للإصابة بهالاضطراب في حال وجود حالات مشابهة في أفراد العائلة بعد سن الوالدة، والاكتئاب هم من العوامل اللي قد تكون مرتبطة بالإصابة بالتوحد، فضلا عن بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر. أنا ما أعرف شو الفقر تأثيره في الإصابة بالتوحد، بس هذا كلام على ذمة الدراسة. الباحثة أشارت إلى أنهم حددوا التعرض لمضادات الاكتئاب على أن وصفة طبية واحدة على الأقل لامرأة حامل في الربع الثاني والثالث من فترة الحمل، ولفتت إلى أن الخيار وقع على هاي المرحلة لأنها تشهد أهم محطات نمو دماغ الجنين، يعني اللي هو في الربع الثاني والثالث هني يبدأ دماغ الجنين يتكون، وفي هاي الفترة إذا كانت الحرمة تأخذ مضادات للاكتئاب هذا الشيء لا عفان الله يعني ولا سمح الله يؤدي إلى وجود تشوهات أو إصابات بمرض التوحد. ومن بين الأطفال اللي شملتهم الدراسة، ركز الباحثون على الأطفال اللي تم تشخيص أحد أنواع التوحد عندهم عبر التحقق من الملفات الطبية لأمهاتهم. وفي هذا البحث تم تشخيص إصابة 1054 طفل بالمرض في سن 4.5، أي بنسبة 0.72 من العينة اللي شملتها الدراسة. ارتفعت نسبة الإصابة بمرض التوحد في الأطفال اللي من 4 لكل 10,000 طفل سنة 1966 وإلى 100 لكل 10,000 حاليا، يعني العدد فيه تزايد. وقد تكون هاي زيادة ناتجة عن تحسين القدرة على كشف الإصابة بالتوحد، إضافة إلى توسيع العوامل المرتبطة بالتشخيص، إلا أن الباحثين يعتبرون أن العوامل البيئية تؤدي دور مهم في هذا الموضوع. وذكرت الباحثة على الصعيد البيولوجي من الممكن تكون مضادات الاكتئاب من العوامل المسببة للتوحد في حال استخدامها خلال فترة نمو الدماغ لدى الجنين، وهذا اللي ذكرناه سابقاً. خلاصة التقرير أو خلاصة الدراسة نقول أو ننصح السيدات الحوامل إن ما يأخذون، عندهم نأكد على الشيء، الحامل ما تأخذ أي دواء بدون وصفة طبية، حتى المسكنات الألم ما تأخذها إلا بوصفة طبية، فما بالكم بأدوية الاكتئاب. والله يجيرنا جميعا من الاكتئاب ومن التوحد ومن كل الأمراض. وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتكلم عن الإسعافات الأولية. والإسعافات الأولية هالمصطلح نسمع عنه دوم، ودوم يكون لازم في البيت عندنا حقيبة إسعافات أولية، ولازم يكون في شخص ملم ومدرك وعارف بخطوات الأساسية أو ألف باء الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية يعرفون بأن هي عناية طبية فورية مؤقتة تقدم مو بس للإنسان، حتى ممكن الحيوان أو حد مصاب أو مريض، بغرض محاولة يعني مساعدة إذا كان بسم الله احترق، إذا كان انجرح، إذا كان تعرض لأي يعني ظرف صحي مثلا طاح أي شيء، لازم يكون في نوع من الإسعافات الأولية. مثلا إذا حد طاح كيف نشله، كيف نحركه بحيث أن إذا في كسر أو في خلل ما نأذي أكثر، ما نزيد هالكسر. ممكن ترى الواحد يتصرف يشحلها يعميها، يبغي يداوي يعني يزيد الطين بلة مثل ما يقولون. ففي خطوات وفي أساسيات للإسعافات الأولية، وفي مهارات المفروض أن أفراد البيت يكونوا ملمين فيها، بحيث لا سمح الله إذا صار ظرف طارئ أو صارت أي إصابة أو حد طاح أو يكون في إدراك ووعي بطريقة التعامل مع هاي الحالة. طبعا الإسعافات الأولية نحن قلنا تكون لفترة مؤقتة، لين يعني تكون مثل جسر للعبور من مرحلة الإصابة للتواصل أو الوصول إلى أقرب مركز صحي قريب من مكان حدوث الحالة. الحين بتنضم لنا على التليفون الدكتورة ندى نجيب الملا، طبيبة أسرة. السلام عليكم يا دكتورة ندى.
عليكم السلام، هلا اختي سمحت، اخبارك؟
الحمد لله. ايش اخبارك انت؟ حياك الله ويانا، فين رايح؟
الله يحييك.
اليوم كلامنا عن الإسعافات الأولية، فشو اللي ممكن تخبرينا عن الإسعافات الأولية، أهمية الإسعافات الأولية، أهمية أن يكون في أفراد الأسرة عندهم إدراك وقلت ألف باء الإسعافات الأولية؟
هي نعم، الإسعافات الأولية لو بغينا احنا نعرفها هي عبارة عن مساعدة قدمها أي شخص ممكن يقدمها لشخص آخر عانى من إصابة مفاجئة.
نعم.
الهدف من الإسعافات الأولية نحن ننقذ حياته ونخفف من الإصابة أو من تطور الإصابة.
نعم.
طبعاً الإسعافات الأولية تعتبر يعني أحياناً يكون دور المسعف أهم من دور الطبيب.
صحيح.
لأن الإنسان المسعف هو اللي يشوف الإنسان الثاني اللي طاح مثلاً في إصابة، تعرض الإصابة أو مرض مفاجئ، من نقول إحنا on spot يعني في اللحظة.
أيوة.
نفسها. فكثير من حالات إنقاذ الحياة تعتمد على المسعف أولاً وأخيراً. فهو جد مجال يعني الإسعافات الأولية شيء جداً جداً مهم، إحنا نشجع الكل إنه يأخذ كورس الإسعافات الأولية وشيء أساسي.
نعم. دكتورة، وايد نشوف أن مثلا نسمع باسم الله حوادث الأطفال اللي شرب مواد تنظيف أو أدوية أو أي شيء، وهني تبدأ الفتاة مثلا الأم تصف خطة ولا فربيعتها يتشرب شربي حليب، شربي زيت زيتون، شربي أي شيء عشان ينزل هذا اللي شربه، فكيف ممكن التعامل مع هاي الحالة؟
إذا الولد إذا الطفل شرب شنو؟
شرب تعرفين يشربون كرولكس أو مواد تنظيف أو
كرولكس وهالأشياء
وخل وهالأشياء.
أيه. أيه. طبعا هذا وايد يعني هاي حالة ما بدي نقول وايد متكررة ولكن تحدث في البيت.
صحيح.
طبعا احنا في بيوتنا كنا لازم فيها مواد منظفة.
أيه.
مبيضات. أيه. مضادات بكتيريا، مواد غسيل، مساحي غسيل، كل هالأشياء ممكن الطفل انه يوصلها ويشربها.
أيه.
طبعا احنا دائما دائما ننصح الأهل نقولهم في بعض الأحيان الأم أصلا ما تعرف الطفل شو شرب.
صح.
يعني هي ممكن تروح المطبخ أو مثلا الخدامة تجيبها أو مثلا تلاقي ولد طايح وتشك إنه شرب مادة معينة، ولكن مش متأكدة شو المادة في معظم الأحيان. هالوادين إحنا فدائما ننصح أفضل ما تعطي الطفل أي شيء. في الناس يقولون أعطي وايد ماء عشان يخفف يخفف المادة يعني في جسمه، تأثير المادة في جسمه أو لمعدته، ولكن بعض المواد إذا تفاعلت مع الماء يكون تأثيرها قاتل. يعني مثلا يقولك تبدأ تشتغل. يعني مثلا مادة مثلا تكرمية تيزاب، هالمادة البودرة اللي تكرمها احنا نشغلها في الحمامات وهذيلا.
أيوه.
في إذا روحها حتى مثلا المبيضات والمواد المضادة للبكتيريا إذا روحها ترى ما تكون شوية أسكن، يعني ما تكون وايد حادة، بس من تتفاعل مع الماء تبتدي نشاط المادة. فدائما نقول الأفضل ما تعطون الطفل ولا شيء ماء، لا حليب، الحليب حتى يمشي مع بعض المواد، يعني مواد قلوية يمشي مع الحليب.
إيه؟
فده إذا حمض، بس الأم في البيت ما تقدر تميز شو هو الحمض شو القلوي، فدائما نقول يعني لن يعني يقولوا نخسر وقت ونبدأ نتصل في خالتي وعمتي وجارتي وأقولها شو أعطي شو أعطي، على طول لازم يأخذ الطفل من غير ما يعطونا أي شيء.
أيوة.
ولا حتى في شيء مهم، لا في أهل الأم تحسب إنه لازم تخليه يرجع تكرمين.
إيه؟
عشان لو رجع إن المادة خلاص تطلع من جسمه. شو اللي يستوي أحيانا لما الطفل يشرب المريء ماله وهذا ما يتأثر وايد، لما يرجع المادة هني كده الضرر يستوي.
أيوة.
يكون عنده حروقات في المريء وفي الحلق وفي اللسان، فنتظر ما تتخذ أي إجراء، على طول تشل الطفل وتوديه للمستشفى، أو إذا ما تقدر تتصل في الإسعاف أول ما حتى لو في شك.
أيوة.
ما الأم ما تكون متأكدة 100% حتى لو في شك، خلي الإسعاف يبحث الطفل ويحدد. للإسعاف إحنا لنا الحمد لله يعني قبل وصول الدقائق فقط. خلال 6 دقائق طبعا المدة زمنية يعني ما شاء الله ممتازة، لإن شاء الله خلال هالمدة ما يكون في ضرر استوى، بس إن نحن نتدخل وأنا ما عندي خبرة أن أفضل الأم ما تعطي ولا شيء، لأن مثل ما قلت كل مادة لا طريقة للتعامل.
فعلا. وبالنسبة لمرات إذا الطفل اللي يبلع شيء صارت شيء خذ حلاوة أو حتى هاي العملات المعدنية وصارت، فجدا تكون خطيرة والأمر يكون مربك للأم أو الموجودين في البيت، فكيف ممكن التعامل معهم؟
هي طبعا لما الطفل ممكن يكون بالع حلاوة، يكون بالع أي شيء، إذا غطى غرفة الماء، غطى دواء، حبة دواء، الأشياء اللي هي تعلق.
أيوة.
في حلق الطفل. طبعا هذه حالة أنا ما ألوم أي أم إنها تفقد سيطرة على نفسها في هذه اللحظة، إنه هو فعلا شيء مخيف.
أيوة.
يعني الطفل يختنق، وقف يتنفس، يزرق، ممكن. أيوة. يغمى عليه، ممكن يشيله فيه أي شيء. طبعا هذه حالة الاختناق دائما ابسط شيء، واعتقد حتى مرات الواحد ما يحتاج لتدريب في الاسعافات الاوليه عشان يعالج هذه الحاله، اللي هو يسمونه محاولات فيلمينج، اللي هي عباره عن ضربات تنعطى على ظهر الطفل متكرره.
أيوة.
بين الكتفين، فمنطقه بين. آه. الكتفين.
تمام.
يضرب ورا بعض مع يعني يكون من حين الطفل شويه على قدام لسهوله انه يطلع الشيء من حلقه، أو إن توقف الأم وراء الطفل وتخلي أياديها الثنتين القبضتين مال اليد تحت منطقة الصدر بين الحلمتين في النص تحت شوية تضغط ثلاث ضغطات وراء بعض بالعادة بيطلع ما في شيء يكون بالعادة يعني ما في شيء بالعادة يكون يتم وما يطلع بس أهم شيء نأكد دائما على الأمهات لا تحاولين تدخلين صبعك وتطلعين الشيء لأن خصوصا وأنت ما قاعد تشوفين لأن قاعد تشوفين يمكن من بعيدة بس طرف الشيء قاعد تشوفه في نهاية الحلق لا تدخلين صبعكم لأن مرات لما نلاقي شيء في نهاية الحلق بالضربة راح يطلع بس أنت لو دخلتي صبعك ممكن تجينا أكثر لحد طلعتها أسرع أصعب إيه فنقول لا يعني أنت إذا أنت ما تشوفين بوضوح لا تحطين صبعك داخل إذا شفتي بوضوح أحيانا الطفل تحسين كأنه مختنق بس الشيء على نهاية اللسان يعني
صحيح
بس حتى في الحالة انفضل ما تحطين صبعك لأن تدرين الولد يتحرك والأم خايفة فتدخل صبعها ممكن تدز داخل يعني
صح.
فالأفضل ما يسوون الضربات أفضل شيء وأأمن شيء
تمام شو الأساسيات اللي لازم على المسعف إنه يتعلمها يعني الأشياء اللي هي مثل ما ذكرتي إن دور المسعف أهم في البداية إن من دور الطبيب نفس المعالج
صحيح.
لأنه في
صحيح.
أرض الحدث مثل ما يقولوا شو الأساسيات اللي لازم كل حد فينا يكون حريص إنه يتعلمها
طبعا أساسيات الإسعافات الأولية أهم أساسية من أساسيات الإسعافات الأولية هي اللي هو إنقاذ الحياة
هي.
اللي هو لا سمح الله واحد فجأة وقف قلبه وطاح اللي هو يبالها تدريب خاص لأن في نوع طريقة معينة للتعامل مع هالحالات ودائما أنصح الإنسان ما له خبرة أو مش متأكد إنه ما يسوي هذا أول شيء إنقاذ إنقاذ الحياة هو عن طريق ضربات معينة تنعطى على الصدر وتفتح مجاري التنفسية وهذا هاي يبال تدريب خاص في إسعافات أولية أبسط مثل إسعافات الحروق كيف أتعامل مع الحروق المتوسطة والشديدة حروق كيميائية حروق الكهرباء كيف أقدر أتعامل معها لأن هالأشياء الموجودة دائما في البيت
صحيح.
يعني الكهرباء دائما موجوده حوالينا هاي اول شيء الحروق ممكن الجروح البسيطه الجروح حتى بالسكين القطع اللي يستوي كيف اقدر اتعامل معها كيف اقدر اوقف النت كيف اقدر اطهر المكان هاي اسعافات اوليه اساسيه اختناق هذا وايد مهم لان الاشياء انا انصح دائما تعلموا الاشياء اللي ممكن تواجهونها في البيت وسهل التعامل معها يعني مثلا قلت انقاذ الحياه هذا شويه يبغى تدريب خاص ولكن الاختناق الحروق هاي اشياء سهل شوي التعامل معها وتتكرر عندنا في البيوت وايد فهي اشياء اساسيه ممكن واحد يتعلمها
نعم بعد في سؤال هنا بالنسبه لل ذكرتي دكتوره في حال الجروح او النزيف شو هو التصرف الصحيح يكون
طبعا الجروح تعتمد في الجروح يعني يبتدي من الجرح البسيط العادي لين الجروح العميقه دائما عند اي جرح ينزف الهدف الرئيسي منه اولا وقف الدم لأن إحنا نحاول ننقذ حياة الإنسان لأنه ما يفقد الدم ماله يكون كيف نوقف فقد الدم طبعاً بالضغط على المكان أو المكان اللي قبل الجرح عشان ورفع الجزء المصاب مثلاً لو كان قطع في اليد أرفع اليد على فوق عكس الجاذبية عشان يقل النت وأضغط على المكان هذا أول شيء طبعاً نوقف الدم بعد ما نوقف الدم ممكن نطهر المكان بأي شيء عندنا بشوية ماء نطهر بأي مادة مال كحول مضادة للبكتيريا في البيت عندي أنظفها بعدين أقدر أقيم الجرح عميق في جروح عميقة تحتاج ورد يعني مهما تضغطين ما بيوقف الدم 100% واضح ان القطع عميق في جروح لا تكون متوسطة ممكن مثلا لو حطيت عليها لزق مثلا حطيت عليها الباندج اللزاق بيوقف الجرح بس اذا انا شاكه بعد كالعاده لازم اروح لاقرب عياده واخلي الطبيب يفحص دائما اود اذا اتاكد شو سبب القطع مثلا لو كان مثلا سكين انتقلت مثلا قبل تقطيع مثلا اللحوم انا قصيت ايدي فيه هذه يبغى لها اجراء ثاني لان طبعا اللحوم فيها سالمونيلا وفيها بكتيريا غير مثلا انا مقطوع ايدي مثلا مقص عادي مال ورق انا قصيت في ايدي هذا لا شيء ثاني غير طبعا يكون مثلا شيء في موقع بناء منشار أو شيءها بعد يبقى تطعيمات خاصة فأول شيء عندنا وقف النزيف ثاني شيء تطهير المكان ثاني شيء تصرف حسب الجرح صغير في البيت أروح عالجة شوية كبير أنا شاكة فيه أروح العيادة
أيوة شكرا جزيلا دكتورة ندى على مشاركتك وعلى معلوماتك القيمة اللي فتينا فيها وإن شاء الله مستمعين استفادوا من الفقرة الخاصة بالإسعافات الأولية
حياكم الله مشكورين على الاستضافة
العفو شكرا جزيلا دكتورة مستمعينا قبل ما نختم تبنيتنا رسالة من الأخت عليا تقول سلام عليكم للأمانة لازم أقرأ الرسالة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليش الإهانة للحريم أحيانا تقول أو تفشي السر بحسن نية ولكن في الأمور اللي تحتاج كتمان أكيد قدها وقدود أختكم عليا أنا ما أعرف أنت تقصدين منو لأهان الحريم نحن ذكرنا أنا في البداية والنهاية أنا حرمة، وفي رسائل وصلتنا من حريم. نحن تناولنا الموضوع من الجانب العلمي، يعني نحن ما أفتينا من نفسنا، بالعكس نحن يعني ضايق أن يقال هالكلام على الحريم، خذناه من الناحية العلمية أكثر وسمعنا آراء المستمعين. وفي ريايل قالوا لنا بعد في ريايل أنه نفشون الأسرار، وفي حريم قالوا أن الحريم تفشي الأسرار. خذنا الموضوع تناولناه من كل الجوانب تقريبا، لا تخذينا على أنها إهانة، وأكيد يعني مب يعني ما في قاعدة تعمم على الكل، لا بنقدر كل الحريم يفشون الأسرار ولا كل الرجال أمناء وما يفشون الأسرار. كل قاعدة في لها شواذ مثل ما يقولون، وأكيد ما ينطبق الكلام على كل حد. نحن خذنا الموضوع وتكلموا عن الغالبية العظمى، له رأي الشخصي وله رأي نحن نتبناه، نحن سألنا سؤال وتلقينا الأجوبة عليه، لكن خذيها من باب أنه دعوة للجميع سواء حريم أو ريايل أن يتعلمون الحفاظ على الأسرار. وأنا ذكرت حتى في الحلقة قلت إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر، فإذا كان في حد عنده هذا الطبع أنه يفشي أسرار، هاي فرصة أنه يراجع حساباته ويتعلم أنه يكتم السر ويروض نفسه على هذه التخلص من هاي العادة السيئة. شكرا يا علي على مشاركتك وعلى غيرتك على العنصر النسائي، سعدت بمشاركتك وقريناها حتى في آخر لحظة. مستمعينا بنختم برنامجنا، خلاص وصلنا للنهاية، وقبل ما نختم نقول التفاؤل شمعة تضيء حياتك، التفاؤل بالله بحد ذاته شيء عظيم يحمل البعض والبعض يفتقده، فتفائلوا بالخير فتجدوه. قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج الرايح وفي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث، في أمان الله.
الرايح